عنه. فأعتقد كثير من الناس أن الإرهاب يرتبط بدين أو وطن، والحقيقة أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا وطن ولا أمة، بل هو بضاعة إبليس يعرضها في كل مجتمع، يجلبها فيشتريها منه من قل نصيبه من الخير وضعف نصيبه من الخلق الحسن. ولهذا فالإرهاب موجود ما وجد الصراع بين الحق والباطل، والخير والشر، والهدى والضلال. وقد تحدث القرآن الكريم عن بعض صور الإرهاب، وذكر أنواع الإرهاب كلها، فذكر من إرهاب الأفراد ما قاله تعالى عن المفسدين من قوم ثمود: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقال جل ثناؤه في إفساد الدول عندما تحدث عن فرعون لما آمن السحرة: فلأخطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقال سبحانه أيضا في إرهاب الدول عندما تحدث عن المؤمنين من أصحاب الأخدود الذين حفرت لهم الحفر وأضرمت فيها النيران وألقوا فيها وهم أحياء: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والإرهاب موجود الآن في دول الغرب كما هو موجود في دول الشرق، وقد ظهر في أوروبا منذ بداية 50ات في القرن 20 أنواع من الإرهاب، من أهمها الإرهاب الأحمر اليساري الذي وجه عملياته ضد الدول الغربية، كما ظهر أيضا الإرهاب الأسود الذي ارتبط بالتنظيمات الفاشية والنازية في بعض دول أوروبا، وظهر الإرهاب الانفصالي الذي تقوم به بعض الجماعات الانفصالية بهدف تحقيق الانفصال عن الدولة الأم. ومن أشهر المنظمات الإرهابية في 70ات منظمة الألوية الحمراء، ومنظمة لواء الغضب، ومنظمة العمل المباشر، ومنظمة توبا ماروس، وهذه كلها في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. وأما تعريف الإرهاب فهو في لغة العرب مشتق من رهبة، والرهب هو الخوف والفزع والذعر، ولكن شريعة الإسلام لم تعرف الإرهاب اصطلاحيا مثل ما عرف في هذا العصر وعرف، وإنما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللغوي، وليس كما يفيده هذا المصطلح العرفي الذي عرفه الناس به في هذا العصر. جاء في اللسان رهب خاف، ورهب الشيء خافه، والرهب الخوف، وترهب غيره إذا توعده، وأرهبه ورهبه إذا أخافه وأفزع، واسترهبه استدعى رهبته حتى رهبه الناس. أما في الاصطلاح المعاصر فقد اختلفت الهيئات العلمية والقانونية، واختلفت الدول في جميع القارات في تعريف الإرهاب، وكل دولة من هذه الدول أو هيئة من الهيئات القانونية تعرف الإرهاب بما يتمشى مع مصالحها وبما لا يقف في وجه توجهاتها. ولهذا كثرت تعريفات الإرهاب، ولعل من أحسن التعاريف مع كونه تعريفا مطولا مستوفيا بيانيا هو أن الإرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. والمتأمل في الأبحاث والكتب التي تناولت الإرهاب يجد تعاريف كثيرة جدا، لكنها مهما تعددت فإنها تتفق على قاسم مشترك تضمن الحد الأدنى منه ثلاثة عناصر: أن الإرهاب استخدام غير مشروع للعنف، وأن فيه قصدا للترويع العام، وأنه يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية. كما أن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن في الشريعة الإسلامية جريمة تنطبق على جريمة الإرهاب، ويدخل فيها الإرهاب دخولا أوليا. هذه الجريمة هي جريمة الإفساد في الأرض، وتناولها القرآن الكريم في كثير من المواضع، وحرم إتيانها وذم فاعليها وبيّن سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. لذلك فإن أجمع تعريف للإرهاب كما هو مصطلح فقهاء المسلمين أن يعرف الشيء بتعريف موجز ينطبق على جميع أنواعه حتى يكون جامعا مانعا، هو أن يقال الإرهاب هو الإفساد المروع. وبهذا يتكون التعريف من عنصرين: العنصر الأول الإفساد، وهو ضد الإصلاح، والمفسد غير المصلح. وقد حرم الله تعالى الفساد والإفساد في الأرض وبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة في نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. العنصر الثاني المروع، فيخرج به غير المروع، وهو الجرائم العادية كالسرقة العادية والقتل العادي وغيره، فهذا لا يروع العامة لأنها جريمة مقصودة خاصة بمن اتجهت إليه، ليست لها صفة العموم، ولهذا لا تكون داخلة فيما يخيف الناس ويرهبهم، ويكون له صفة العموم التي تتناول الأبرياء وتتناول المرافق العامة وغير ذلك مما يكون ضرره عاما على الأمة. ومن الأدلة على تحريم الترويع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تلعنه دليل على أن الأمر يتعلق بكبيرة من كبائر الذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، رواه مسلم في صحيح. ومن الوسائل التي شرعها الإسلام للوقاية من الإرهاب ما يلي: أن الله حرم الظلم وأوجب العدل وجعل ذلك أساس للإتمام، وتوعد الظالمين بعذاب شديد. وكثير من الذين يخرجون للإرهاب إنما يدعون الظلم ويعتقدون أنهم ظلم، فإذا كان الإسلام قد حرم الظلم ومنعه وأوجب على الحكام والولاة العدل وأخبرهم بأنه سيقتص منهم يوم القيامة حتى لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرضى بالظلم بين البهائم بل يقتص للجلحاء التي لا قرن لها من ذات القرن يوم القيامة فكيف ببني آدم؟ ومن وسائل الوقاية من الإرهاب أن الله أوجب نشر العلم الصحيح الذي يزيل الغبش ويمنع الانحراف فإن أكثر ما نراه الآن من الإرهاب إنما يكون بسبب الجهل أو سوء الفهم مثل ما حدث للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم متفق عليه فلا يستفيدون منه بل يتأولونه على غير تأويله ويفهمونه على غير مراده ويريدون أن يطبقوه على ما لم يرده الله جل وعلا وقد أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا الكتاب وأن ينشروا المراد منه بين الناس وأخذ عليهم بذلك عهدا فقال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن وسائل الوقاية من الإرهاب أن الله تعالى أوجب طاعة أولاة الأمور من المسلمين وحرم الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا بينا عند الناس من الله فيه برهان مع امتلاك العدة حتى لا يقع من الفساد ما يجب التوقي منه وإلا فلا يجوز الخروج ولو ظلموا وجاروا ولو نال الإنسان منهم ظلما لأن مفسدة الخروج تفوق مرات كثيرة مفسدة الظلم على آحاد الناس ولهذا فإن الله تعالى أمر بالصبر عليه والدعاء لهم والاستمرار في نصحه ومنها أن الكتاب والسنة ركزا في مواضع كثيرة على أن الإسلام دين الرحمة والإحسان وتلك نقيضة الإرهاب كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي فلعلك مهلك نفسك من أجل هدايتهم وإصلاح أحوالهم وأموالهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الأوامر قوادة ويشدد عليها كما كان يوصي قادة الجيوش أن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة غضب وقال ما كانت هذه لتقاتل أي فلما تقتل وهي ليست من أهل القتال ومن وسائل الوقاية منه أن الله تعالى حرم كل ما يغذي الإرهاب وينشره كمدح المجرمين وإطفاء صفة الشرعية على جرائمهم وتسميتهم أبطالا وشهداء وهذا من التزوير الذي يغر به كثير من الناس عندما يوصف هؤلاء المفسدون في الأرض أنهم أبطال وأنهم شهداء وأنهم قد جلبوا خيرا كثيرا فهذا يغرهم ويغر غيرهم والله تعالى أمر عباده المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان كنشر الإرهاب بالإشاعة وتخويف الناس فإن ذلك مما ينشر الإرهاب ويجعله مقبولا في المجتمع الإسلامي ويعظم أثره على عامة الناس وأما علاجه فقد شرع الله تبارك وتعالى حد الحرابة وهو حد شرعه الله تعالى للمفسدين في الأرض وللقضاء على جريمة الإفساد في الأرض التي تروع الأبرياء وتقتلهم وتخيف سبلهم وتضعف أمنهم قال جل من قائل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه العقوبات التي ذكرها تعالى في هذه الآية الكريمة هل هي على الترتيب أو ليست عليه؟ فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض. هذا الترتيب هو مذهب الجمهور. أما عند الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى فإنه يرى أن الإمام مخير في هذه العقوبات، يختار منها ما يراه مناسبا لعلاج هذا المرض الخبيث. وعقوبة الحرابة طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا في الإسلام وعاشوا في المدينة، وأذاقهم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن ونعمة الخير والعطاء، فكان من شكر هذه النعمة أن اعتدوا على مال المسلمين وأخذوه وقتلوا الراعي وسملوا عينيه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فألحق بهم سرية لتردهم إلى المدينة، فاستولت عليهم هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم، ونزلت فيهم الآية وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستغيثون فلا يسقون. وهذا هو الخزي الذي ذكره الله تعالى في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا لما كانت جريمة الحرابة جريمة مروعة ناسبة أن يجعل الله تعالى لها عقوبة الصلب الذي يمكث فيه المقتول مدة أمام الناس يطلعون عليه يتذكرون جريمته ويشاهدون جزاءه، فيكون هذا الخزي العظيم المستمر مناسبا للأثر الذي أحدثه في المجتمع من الترويع للأبرياء والاعتداء عليهم. وقد جعل الله تعالى لبعض الإرهابيين عقوبة البغاة، وهم الذين يخرجون على السلطان ويخيفون الناس ويعلنون عدم الطاعة للحكومة، أمرهم إلى السلطان يقضي فيهم بما يراه. وهذا دل عليه قول الله جل وعلا في سورة الحجرات: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إن منهج الله جل وعلا، إن الوحي المعصوم فيه الخروج من المأزق، وهو على طرف البنان بل هو أقرب، ولكن تعمى عنه عيون كثير من الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيرا، لو لم تكن نفسي علي عزيزة مكنتها من كل نذل تحاربه، ولكنها علي عزيزة، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.